الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 15 بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل به ما ابتدأنا من قراءة كتاب الهبات. فتفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب تحريم الرجوع في الهبة. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية لمسلم: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وأخرج الأربعة عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده. زاد النسائي: والعائد في هبته كالعائد في قيئه. وهو عند أبي داود بلفظ: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. حسن صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده. قال طاووس: كنت أسمع وأنا صغير عائد في قيئه، فلم ندري أنه ضرب له مثلا، قال: فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه. حديث صحيح
ومرسل.
نعم. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن أبي غطفان ابن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. رجاله ثقات. باب: هل يشتري صدقته؟ فمتفق عليه عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وفي رواية البخاري: فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
أعطاه يعني لم يكن بحفظه.
وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حامل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وفي رواية للنسائي: لا تعرض في صدقتك. وأخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها. ضعيف. وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي عريف عن أبي عريف ابن سريع أن رجلا سأل ابن عمرو بن العاص سأل ابن عمرو بن العاص فقال: يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه. فقال له عبد الله بن عمرو: سأخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنه وقال: إذا تصدقت بصدقة فأمضها. إسناده ضعيف.
لأنه عود في صدقته، لأن في الغالب ما دام هو المتصدق الأول سيرخص له بالسعر، وبالتالي يكون هذا من طرائق استغلال الزكاة والصدقات، يتصدق بالشيء أو يدفعه زكاة من أجل أن يشتريه برخص.
باب فضل المنيحة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وفي رواية البخاري: نعم الصدقة. ولفظ مسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. وفي رواية له: من منح مليحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. زاد عند أحمد: ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود. وأخرج البخاري عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
منيحة العنز يعطيه العنز أياما ليشرب هو وأبناؤه من لبنها.
زاد أبو داود قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. حديث صحيح.
ليش مثل؟
وأخرج أحمد بن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإبل 30 يحمل على نجيبها، وتعير أداتها، وتمنح غزيرتها، وتحلبها يوم وردها في أعطانها. إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة. حسن لغيره. وأخرج أحمد بن نعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة. حديث صحيح وإسناده حسن. باب الاستعارة للعروس. أخرج البخاري عن أيمن الحبشي المكي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب العمرة والرقبة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وفي رواية لمسلم: ميراث لأهلها. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له.
وفي رواية العمرة يعني أعطيك إياها تنتفع بها مدة عمرك.
وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي رواية له: فقد قطع قوله حقه فيها. وفي رواية له قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم. وفي رواية عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وفي رواية لأبي داود: من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. وفي رواية لأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. وللنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه. ولابن ماجه: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وفي رواية المسلم: العمرة ميراث لأهلها. وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. ولفظ الترمذي: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها، صح بما قبله. وأخرج الأربعة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، حديث صحيح. وأخرج أبو داود
يعني ماضية.
وأخرج أبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره حي محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. وفي رواية: العمرة ميراث والعمرة للوارث. وفي رواية: العمرة جائزة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث. وفي رواية: الرقبة جائزة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها، حسن صحيح الإسناد. وأخرج النسائي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. وفي رواية موقوفة: العمرة والرقبة سواء. وفي أخرى موقوفة: لا تصلح العمرة ولا الرقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته، حديث صحيح. وأخرج النسائي بن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وموته، حديث صحيح. وأخرج النسائي بن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة، فمن أعمر شيئا فهو له، حسن صحيح. وأخرج النسائي عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. وفي رواية عن طاووس: بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والرقبة، حديث صحيح. واخرج النسائي عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهي جائزة. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قتادة قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده.
عقبه
حسن. إنما العمرة
وعقبه نائب فاعل.
إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان. صحيح دون قصة سليمان ودون قول الزهري. وأخرج أبو داود عن مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها. قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك أبعد لك. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمرة جائزة لأهلها. إسناد حسن. وفي الموطأ عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. إسناده صحيح.
هذا الكلام وهذا الخلاف هل العمرة هبة انتقل بها الملك أو هي مقيدة بحياة المعمر أو يفرق بين كلمة أعمرك إياها وعقبك وبين أعمرك فقط. مسألة قليلة الوقوع.
باب الرجل يهدي لمن شفع له. أخرج أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حسن. وقال شعيب منكر. باب الحث على التهادي. أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاة. ضعيف. والشطر الثاني صحيح. باب من وجد لقطة فليعرفها. فمتفق عليها عن سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. ولهما فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. ولمسلم قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا. وفي رواية لمسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد في رواية وإلا فاستمتع بها، وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك. وأخرج البخاري معلقا واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن سفيان بن عبد الله أنه وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال عرفها سنة، فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك، فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل في الموسم فذكرها له، فقال عمر هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرنا بذلك، قال لا حاجة لي بها، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. إسناده جيد. وخرج ثلاثا عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. زاد أبو داود في رواية في ضالة الشاء قال فاجمعها، وفي أخرى فاجمعها حتى يأتيها باغيها، وفي ثالثة لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط، وفي رابعة فخذها. واقتصرت رواية الترمذي على الفقرة الأولى إلى قوله فلا شيء عليه. وفي رواية للنساء ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة. وزاد النساء في رواية لا تقطع اليد في ثمر معلق ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. وزاد في أخرى ومن سرق دون ذلك ثمن المجن فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ولفظ أحمد قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتريد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، قال الضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعه حتى يأتيها باغيها، قال الحريسة حتى توجد في مراتعها
التي
قال الحريسة التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال ما أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة، قال عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال ما يوجد في الخرب العادي، قال فيه وفي الركاز الخمس. حديث حسن. وخرج أبو داود بن ماجه المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خريبة، فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد: فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها، فقلت: خذ صدقتها يا رسول الله. قال: ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها. ثم قال: لعلك أتبعت يدك في الجحر. قلت: لا، والذي أكرمك بالحق. قال: فلم يفن آخرها حتى مات. وعند أبي داود أنه ذهب لحاجته ببقيع الخبخبة. الحديث، والحديث ضعيف. وأخرج أحمد عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه 1 سنة. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن معاوية ابن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب فقال: عمر، عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام 1 سنة، فإذا مضت 1 سنة فشأنك بها. فيه الجهني وثقه ابن حبان. وفي الموطأ عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة، فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. رجاله ثقات. قوله شيخ بعد التعريف بثلاثة: فهي لك، حتى لو جاء صاحبها يعني شيخ ولا
لا؟ لا، جاء صاحبها يسمونه ملك مراعى،
يعني
إذا جاء صاحبها ترد إليه.
إذا ما الفائدة من
سينتفع بها في بيع ومشترى وتجارة وغيره؟
لو انتفع بها من البداية قبل التعريف وسيضمن في كل الأحوال.
إيه، بس ما له حق التصرف في مال غيره،
يعني ما تثبت له الحقية إلا بعد التعريف السنة. ومع ذلك يضمن في كل الأحوال.
ما هو يضمن، يرد المال للصاحب، يعتبرها مثل القرض.
باب ضالة الإبل والغنم. في المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها 1 سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي رواية لهما قال: عرفها 1 سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وفي رواية لمسلم: فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، وله فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. وله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف. الحديث. زاد في رواية للترمذي وعددها ولأبي داود: ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. وله: ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. وأخرج مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وأخرج أبو داود عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. المرفوع منه صحيح. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقاله ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقاله عمر: أرسله حيث وجدته. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. صحيح بشواهده. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. إسناده منقطع. باب لقطة الحرم. أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. زاد عند أبي داود: قال أحمد بن صالح: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. باب لقطة ما لا يلتفت إليه. أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله عز وجل. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أد الدينار. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق، فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن سهل بن سعد أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حللا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. حديث حسن. باب التحذير من أخذ اللقطة. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وفي رواية: ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، لا تقربنها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، اللقطة نجدها. قال: أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. زاد في أول رواية لأحمد قال الجارود: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة، إذ تذاكر القوم الظهر، فقلت: يا رسول الله، قد علمت ما يكفينا من الظهر. فقال: وما يكفينا؟ قلت: ذود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم. قال: لا. الحديث إسناده صحيح.
بارك الله فيكم، وفقكم الله بالخير، استمعنا الله إياكم في طاعته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.